إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. إخوتي أيها المؤمنون، مجلسنا هذا 21 من سلسلة أحاديثنا عن المنهاج النبوي وعن شعب الإيمان وتجديد الدين، نخصصه لتتمة الحديث عن ذلك الفتى الذي رأيناه في خيبر. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه فتى يحبه، بأنه رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ألا وهو الإمام علي. هذا المجلس عقدناه يوم 30، يوم الأحد 30 من صفر الخير، من سنة 2 من القرن 15، قرن التجديد وقرن الخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله. إخوتي، إن حديثنا عن المنهاج النبوي وتشوفنا لجمع شمل الأمة وإقامة الخلافة الإسلامية يقتضي منا أن ننظر إلى ما خلفنا من انقسامات ومن أسباب الانقسام، وإلى واقع المسلمين اليوم وهو واقع انقسام، لكي يكون المنهاج النبوي منهاجا جامعا يجمع شتى الأمة. في مجالسنا السابقة تعرضنا للانشطار والانقسام الذي حدث بين الدولة الإسلامية والدعوة الإسلامية. كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين أمرا واحدا، كلمة جامعة، دعوة ودولة، دينا ودنيا. ثم انتهت فترة الخلافة الراشدة فجاءت فترة الملك العاض فالملك الجبري الذي نعيش اليوم تحت كلكله وتحت ظله الخبيث. فلكي يكون التجديد على منهاج النبوة ولكي نهيئ الخلافة على منهاج النبوة كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يرجع الأمر جميعا كما كان، لا بد أن تكون الدعوة هي الأصل والدولة هي الأداة المنفذة. لا بد أيضا أن نسعى لكي نجمع المسلمين من خلافات المذاهب ومن خلافات الآراء ومن خلافات النزاعات كيفما كانت هذه النزاعات. انقسامات الأمة منها انقسامات سياسية، عندما قام الملك العاض ثم الملك الجبري، بعده طرحت الدعوة ورجال الدعوة على الهامش وأصبحت الطاعة تعصي للملوك والجبارين سلطانا يصرفونه في محاربة الدين وفي تمزيق المسلمين وفي تسخير الأمة لإرضاء رغبات هذه السلسلة الوراثية أو تلك في هذه البقعة من بقاع دار الإسلام أو تلك. هذا تمزق رئيسي، تمزق سياسي. ثم تركب على الفتنة الكبرى التي وقعت من الصحابة رضي الله عنهم، تركب عنها ونتج عنها تمزق آخر ديني سياسي مذهبي. شخص الإمام علي الذي نريد اليوم أن نجعله محور حديثنا كان سببا لتمزق المسلمين، إنه كان شخصا قويا، كان يمثل الإيمان في أعلى صوره، كان يمثل العلم النبوي، كان يمثل فلما قدر الله عز وجل وكتب في أزله أن يولي الأمر ذويه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر فاروق رضي الله عنه، وعثمان ذو النورين بعدهما رضي الله عنه، وبقي علي، وكان الصحابي المرموق بين الصحابة، كانت قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقته في الإسلام، وكان العلم الذي تميز به رضي الله عنه عن سائر الصحابة، وكان شجاعته وكان شخصيته القوية سببا لافتتان كثير من المسلمين. فلما بدأت الفتنة بقتل الإمام الشهيد عثمان بن نورين رضي الله عنه تفرقت الأمة إلى شيعة يرون أن أحق الناس بالخلافة وبالأمر قبل عثمان وبعد عثمان هو علي، وآخرون نتحدث عنهم بعد ذلك بعد كانوا ينظرون إلى الأمر عكس هذه النظرة. تركب إذن على الفتنة الكبرى بين الصحابة رضي الله عنه تمزق آخر سياسي ديني مذهبي. لا يزال التمزق السياسي بين الدولة والدعوة، لا يزال هو الواقع المتحكم في مصيرنا. فدويلات الفتنة في هذه الأقطار التي مزقت إليها دار الإسلام هي التي تتحكم فينا، الدعوة على الهامش، الدعاة في السجن، الدعاة تحت العذاب، الدعاة تحاربهم أمريكا وروسيا ويحاربهم العالم ويحاربهم بالأخص ومن قريب حكام الجبر الظالم والعتاة. هذا واقع ماثل. وواقع آخر هو كالجمر تحت الرماد يوشك إن لم يتدارك الله بلطف يجمعنا على كلمة التوحيد ويجمعنا على السنة النووية الطاهرة، يوشك أن تنطرم نار الفتنة من جديد، فتنة الشيعة وأعداء الشيعة كما كانت مضطرمة طيلة قرون الفتنة. هذا تمزق ثاني. تمزق ثالث كنا أشرنا إليه قليلا في مجلسنا الأخير، هو ذلك الذي يفصل بين الفقهاء وعلماء الحديث وعلماء النقل بصفة عامة وبين الذاكرين ممن سموهم الصوفية من المخبتين إلى الله من صالح الأمة. هذا تمزق ثالث. فإن نحن جئنا نلتمس منهاجا نبويا دون أن نجد في المنهاج حلا لهذه التمزقات فلن يكون منهاجا نبويا، لأنه لن يجمع الأمة وإنما الخلافة جمع، والخلافة على منهاج النبوة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي لا نمل نكرره. هذه الخلافة على منهاج النبوة هي تلك التي تجمع شتات الأمة حتى لا يبقى هناك دولة تحكم بالقانون النابليوني ودعوة على الهامش، حتى لا يبقى ثم شيعة يتعصبون لعلي وآخر يتعصبون ضد علي، حتى لا يكون تعصب من الفقهاء وعلماء الشريعة ضد الصوفية وتعصب منها من هذه الناحية أو تلك. المنهاج النبوي هو ذلك الذي يجمع الأمة على كلمة سواء. إخوتي إن واقعنا مؤلم يحز في النفوس، أعداؤنا يتحكمون فينا كما يشاءون، ينصبون بيننا وعلينا وعلى رؤوسنا من أذنابهم من يشاء، يتصرف بغير الحق في ديننا وأعرادنا وأموالنا ومصيرنا، ونحن تحت وطأة الجبر لا نزال شيعة وسنة، صوفية وسلفية، مذهبا ضد مذهب، طائفة ضد طائفة، نحن دون مستوى الإسلام العظيم بكثير. إن الدين عند الله الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فما دمنا نصغي ذلك الصوت الشيطاني جهنمي الذي يوسوس لنا بالشك في إخواننا، فكل يتهم إخوته إما بالزيغ أو الشرك أو البدعة أو الضلال وسوء النية، ما بنا نسمع لهذه الأصوات الخبيثة، فنحن بعيدون عن التوحيد، بعيدون عن أن نسمو من درك ومن حضيض التمزق والفئوية والطائفية والتنازل على الرئاسات إلى مستوى الإسلام، إلى مستوى حمل رسالة الله إلى العالم. إخوتي إن حديثنا اليوم يدور حول الذي يجمعنا بإخوتنا الشيعة، ولماذا نخصص هذه الجلسة وربما الجلسة المقبلة إن شاء الله للحديث عن الإمام علي، والحديث عن الشيعة، والحديث عن آل البيت ومكانتهم في أفئدتنا وضمائرنا وقلوبنا وفهمنا للإسلام. نفعل ذلك لأننا من خلال الدعوة ومن خلال البحث عن المنهاج النبوي وقفنا وجها لوجه مع هذا الرجل السامق في إيمانه وشجاعته وغنائه في الإسلام وحظه من الله وسابقته في الإسلام، ألا وهو الإمام علي. وقفنا عند البخاري في غزوة خيبر عندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه سيعطي الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فشرأبت إليها أعناق الصحابة، يقول الإمام عمر الفاروق: ما حدثت نفسي بالإمارة قبل ذلك اليوم، ما كان يرغب في الإمارة، لكنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأن ثمة رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله أحب كما أحب الصحابة الآخرون، ورأينا هذا عند البخاري، كما أحب الصحابة الآخرون أن يكونوا هم ذلك الرجل المميز من بين الصحابة أجمعين بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وينصر الله دينه على يده. شرأبوا إليها لأنها تخصيص، لأنها رفع. ويكفي أن يكون عمر، وما أدراك من عمر، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق، أن يكون عمر يتشوف يريد أن يكون هو ذلك الرجل المخصص. هذا تخصيص عظيم للإمام علي. وسنقرأ أحاديث أخرى تخصص الإمام علي بفضل عظيم. فإذا كان إخوتنا الشيعة يفردون هذا الإمام، هذا الإمام النوراني الجليل، يفردونه بتعظيم وتبجيل، فلأنه يستحق ذلك وأكثر. إذا كانوا يعظمون آل البيت ويحبون آل البيت من ذرية علي، فلأن عطرة النبي صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس محبتنا وتعظيمنا وتعلقنا. إذا كان إخوتنا الشيعة يركزون حول شخص الحسين في قومته المباركة في إيران، ويسمون مساجدهم التي فيها يتدارسون أمور دينهم وأمور مستقبلهم وأمور أمتهم، إذا كانوا يسمونها الحسينيات، فذلك لذكر الإمام العظيم سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه. فنحن الذين سمانا التاريخ سنة ليميزنا عن إخواننا الآخرين، هل نحن نحب الإمام علي والحسن والحسين وأئمة أهل البيت؟ هل يجب علينا أن نحبهم؟ هل أمرنا أن نحبهم؟ إننا لا نقول بما يكفي، ولا نصرح بما يكفي، ولا نقول بالإخلاص الذي يجب محبتنا لله ورسوله ولعطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينشأ عن ذلك الشك بيننا وبين الشيعة، وينشأ عن الشك التمزق كما نشأ. ونحن الآن اليوم وبعد اليوم نريد أن يلتئم الشمل، فلذلك نقول ما عندنا ما نكله وما نعلنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني، وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود بين السماء من السماء إلى الأرض، وعطرتي أهل بيتي، وإنهما لن يسترقا حتى يردا علي الحوض. إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعطرتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في أحاديث أخرى صحيحة: عليكم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فبجمع الحديثين نجد أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي مطابقة لعطرته أهل بيته. ألا وإن عند علماء الشيعة إخوتنا تراثا جميلا من علوم أهل البيت، من أئمة أهل البيت، هذا التراث الجليل ويثوه من بيت النبوة، من بيت علي وفاطمة والحسن والحسين، الإمام جعفر الصادق عليه السلام خلف من العلم أحمالا وأحمالا، نقل عنه من العلم كل الأمة، كل علماء الأمة، من تسموا منهم شيعة في الماضي ومن تسموا منهم سنة. مذهبه الفقهي مذهب يعترف به كل علماء الإسلام، وقد أفتى علماؤنا في معاصرون أفتوا بأنه مذهب مثل مذاهبنا. ويكفي أن نعرف أن الإمام جعفر رضي الله عنه هو شيخ أبي حنيفة من أشياخ أبي حنيفة رضي الله عنه، فهو من أعظم وأكبر فقهاء الإسلام. قلت جعفر عليه السلام، بعض الناس ونعوذ بالله يشكون، يقولون عندما يقرؤون فيما يكتب إخوتنا الشيعة، وهذا حدث لأخي من إخواننا، كلمة عليه السلام، قال هذا لا يقال في حق البشر، ما يقال في حق الأنبياء. فأذكر إخوتي لكي نكون على بينة أمرنا حديثا، هو حديث صحيح وأظنه في الصحيحين أو في أحدهما على الأقل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار صحابية فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال اللهم صلي عليها وعلى زوجها. فإذا قلنا اللهم صلي على فلان، سلم على فلان، فلان عليه السلام، فإننا لم نفر ببدع من القول، ولم نشرك ولم نبتدع. أحيانا يرد في كتابة بعضنا وفي كلام بعضنا ذكر من يعظم ويحب من علماء المسلمين فيقول رضي الله عنه، كأن نذكر حسن البناء فنقول رضي الله عنه. ترى بعض الناس يقفز بمجرد أن يسمع رضي الله عنه في حق غير الصحابة رضي الله عنه، ولو سمع بلسان الدارج أبا يقول لابنه الله يرضي عليك لوجد هذا أمرا طبيعيا، وأن تدعو لأخيك برضا الله هذا أمر طبيعي جدا. لكن العادة تتحكم، وما اصطبغ في عقول الناس في أزمنة التخلف يبقى عاملا من عوامل التفتيت والتشتيت. الثقلان كتاب الله وعثرة آل بيتي، ثقلان في القرآن سنفرغ لكم أيها الثقلان، والثقلان هم الإنس والجن، الثقلان أمران لهما وزن عظيم من حيث مصدرهما الرباني النووي، ومن حيث أنهما يحملان إلى الهدى ويحملان إلى الخير، كتاب الله وعترتي. فكتاب الله مصدره الله عز وجل هو كلام الله، وعترتي هم آل بيت رسول الله، ولا إله إلا الله لا تكون شهادة إسلام إلا إذا لحق بها محمد رسول الله. وكما أن الشهادة تجمع بين التوحيد وبين الشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك القرآن العظيم وعفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إخوتي، الحق مع من؟ الحق مع الشيعة أو مع السنة، مع الصوفية أو مع الفقهاء، مع الحكام أو مع رجال الدعوة. الحق هو الحق، والرجل كل الرجل، من يعرف الرجال بالحق لا من يعرف الحق بالرجال، كما يقول الإمام علي. وحيثما بحثت عن دينك تجد أمامك الإمام عليا وعلمه رضي الله عنه. قل إمام علي يعني في الحق تعرف أهله. روى الإمام الترمذي وابن ماجه وابن عدي والخطيب وغيرهم عن الإمام علي، الحديث أخرجوه عن الإمام علي رضي الله عنه. ماذا يقول فيه رضي الله عنه؟ هل يقول فيه كلام تعصب؟ هل يقول فيه كلام من أكل قلبه الحقد؟ حاشاه وحاشاه وحاشاه. إذن ما يقول فيه عليه السلام: أبو بكر وعمر سيدا شباب أهل الجنة، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. قلت مرؤلاء شباب أو كهول؟ أخطأ. يقول الإمام علي: رضي الله عنه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وروى نفس الأئمة أحمد الترمذي وابن حبان والطبراني والخطيب رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضني ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا حديث مروي من طرق متعددة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. ومن أخبرنا بذلك ومن نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإمام علي عليه السلام. هل كان يحب أبا بكر وعمر؟ نعم. هل تخلف عن بيعة أبي بكر زمان؟ نعم. لماذا تخلف؟ الإمام علي هنا يدخل شياطين الإنس وجبان القراء يقول إنه كان لا يعترف بإمام أبي بكر. إخوتي، إن الذي فرق بيننا وبين إخوتنا الشيعة وهو الذي مزق المسلمين أيضا إلى حكم ظالم ودعوة مضطهدة وإلى فئات علماء الحديث والفقه وفئات أخرى اسمها صوفية، والذي أشعلنا والفتنة فينا هم الدخلاء أعداء الإسلام. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ثقيف مبير وكذاب. مبير بمعنى ظالم مفسد. وفعلا خرج من ثقيف الحجاج بن يوسف الظالم الذي يمكن أن نعده نموذجا للحاكم الظالم الذي شتت المسلمين وانطرد علماء الدين وانطرد كبار التابعين وقتل سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، وتعرفون قصته وقصة جرائمه. والكذاب أحد هؤلاء الدجاجلة الذين يظهرون بين الفينة والفينة لكي يمزقوا الأمة ويضللوها، كان يسمى المختار بن عبيد ثقفي. المختار نهض أول الأمر، كما نهض قبله يهودي اسمه عبد الله بن سبأ يزعم أنه من أنصار علي ومن شيعة علي، فاتبعه كثير من الناس وفرقوا الأمة. ثم بعد ذلك ادعى الكافر النبوة وادعى أنه يوحى إليه وطلب الرئاسة لنفسه وعاث في الأمة فسادا هذا الكذاب. ثم دجاجلة تلو ذلك وهم القرامطة وهم الطوائف الضالة الذين لا تزال سفالاتهم بين ظهراننا متمثلة في طوائف ضالة يكفرها أهل السنة ويكفرها الشيعة على السواء. مزقنا دجاجلة مبيرون وكذابون، وأبعدوا الشقة بين الشيعة وبين السنة، بين الشقين العظيمين من هذه الأمة. هؤلاء أهل الظلام. وآخرون من آل البيت قاموا ضد الحكم الفاسد يسعون لجمع الأمة. هؤلاء لم يكونوا يتعصبون، لم يكونوا يؤنهون عليا، لم يكونوا يكفرون أبا بكر، لم يكونوا يتكلمون في أمنا عائشة. هؤلاء كانوا يريدون أن يجمعوا الأمة من شتاتها. هؤلاء موكب النور ويتمثلون في رأسهم ورئيسهم وإمامهم وإمامنا جميعا الإمام الحسين عليه السلام، الذي قام ضد يزيد وخرج ينشد الحق فقتل واستشهد، فبقي أبد الدهر لهذه الأمة نموذج الشهادة في سبيل الله والصبر في سبيل الله والدفاع عن حرام الله. اليوم استيقظ الشيعة انهم بقوا يعيشون على ذكراه فيتهلكون. استيقظوا لما يمثله هذا الإمام الجليل. وغدا لا بد لنا نحن ان نعرف ان طريق نصر الدين هو تلك التي هي تلك التي سلكها الإمام الحسين ومن مات مثله في سبيل الله قياما بأمر الله. لا بد لنا من هذا. الإمام الحسين ثم زيد بن علي بن الحسين ثم محمد بن الزكية وإبراهيم أخوه ومحمد 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 بن جعفر علي صحيح. خيركم خير الشهداء أو قال سيد الشهداء هكذا. هذا حديث صحيح. سيد الشهداء حمزة أو رجل قام قام قفوا عند الكلمة أو رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله قام. فنحن مأمور بأن نقوم إنه نأخذ القومة. فالطالب لم آل البيت عليهم السلام كانوا الذين يمثلون النور في تاريخ هذه الأمة إلى جانب الذين مثلوا الضلال الكذاب المختار بن عبيد القرامطة الفاطميون العبيديون. وهؤلاء سودوا وجه الإسلام حكموا مصر وحاربوا الدولة العباسية وانتشروا في بقعة كبيرة من دار الإسلام. كانوا باطنية يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام من هو الحاكم بأمره تأله وادعى الألوهية وكان يطوف شوارع القاهرة على حماره يزعم أنه الله. هؤلاء باسم انتسابهم إلى آل البيت وحاشا آل البيت أن يكون منهم العبيديون نسل اليهود. وثبت هذا تاريخيا أنهم من نسل اليهود لكنهم أخذوا هذا الاسم فسودوا وجه الأمة وأبعدوا الشقة بيننا وبين الشيعة. إلى جانب التجهيل هنالك النور هنالك أئمة آل البيت القائمون من آل البيت وآخرهم عاد الإمام الخميني أمد الله في بقائه وفي عمره وزاد فضله. هو من آل البيت وهو قائم هو على أثرهم. إخوتي إن الكذب والتجهيل بقي مندفعا بين من تسموا شيعة وبين من تسموا سنة. والسنة تتبرأ من الكذب والتجهيل كما تتبرأ التشيع لآل البيت ومحبة آل البيت تتبرأ من الكذب والتجهيل. في من ينتسب للشيعة روافض يسمون هكذا يرفضون الإمام أبا بكر والإمام عمر ويسبونهما وينسبون إليهما المثالب ويؤلفون في حقهما الكذب ينالون من عرض أمنا عائشة رضي الله عنها. هؤلاء رجال وعلماء الشيعة يتبرؤون من هذا التجهيل ويتبرؤون من الرفض. يكفي أن تعرفوا أن الذي سماهم روافض هو الإمام القائم زيد بن علي الحسين. الإمام زيد جمع إخوانه وتعلمون أنه قام قومة عظيمة فقتلوه. جمع أصحابه فحدثهم عن أبي بكر وعمر حديث المعجب حديث المحب حديث الوامق حديث الذي يعظم ويبجل ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه يعلم كما علم علي كما روى إمام علي أبو بكر وعمر سيدا كهون أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة تجمعهم الجنة. أولئك سبقوا إلى الإسلام وهؤلاء من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع الكل في رحمة الله. فلما تحدث الإمام زيد عن أبي بكر وعمر قام إليه رهط فرفضوا فاحتجوا وأنكروا ما سمعوه. فقال رفضتموني أنا كرتموني فسمى ربهم بتعظيمه لأهل البيت رفضا له هو في شخصه، قال رفضتموني فسموا منذ ذلك الروافض. إذن عند أهل الشيعة روافض وعلماؤهم، والآن إلى الآن يطردون من يتكلم في الإمامين، يتكلم في الصحابة، من ينال من عبد عائشة رضي الله عنه. ونرجو أن يوفق الله عز وجل إخوتنا في إيران وإخوتنا الشيعة جميعا في كل أركان العالم أن يرجعوا إلى هذا الموقف الصادق المنصف، موقف الإمام علي الذي يروي فضل أبي بكر وعمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبثه. نرجو أن يوفق الله عز وجل إخوتنا الشيعة وعلماءهم أن يساهموا في بناء الجسور، عليكم السلام، أن يساهموا في بناء الجسور بين الطائفتين العظيمة من هذه الأمة. أن يسكتوا الروافض الذين ينتسبون إليهم، أن يثبتوا في الأذهان هذه الحقيقة التاريخية الناصعة أن الإمام علي رضي الله عنه بايع أبا بكر ثم بايع عمر ثم بايع عثمان رضي الله عنه أجمعين، فما كان ثم حسد فينا نحن معشر السنة من ينتسب إلى السنة والسنة منه براء وهو كذاب وموبق ومدير. أولئك الذين ينالون من آل البيت أو ينقصون من آل البيت أو يمتحنون ويزوقون الكلام ويلفقون البهتان على آل البيت، تكلموا في فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهي في مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أصل تلك الشجرة المباركة التي توالدت والتي تركت لنا الدعاة إلى الله وعلماء الأمة وأئمتها ومن آخرهم إلى عهدنا، ونرجو من الله عز وجل أن يزيد هذه الشجرة المباركة مددا ونورا من آخر ما أنتجت لنا في عصرنا الإمام الخميني. هؤلاء يسمون النواصب، واحد يسمى الناصبي، ينصبون على علي وآل البيت نصب الفخ والشارك، معنى أنه وضعه لكي يصل به عقول الناس ولكي يصدهم عن طريقهم ولكي يكون سبب التعصر في الطريق. فينا نواصب انتسبوا إلى الإسلام، ومنهم من ألف ومنهم من كتب ومنهم من كذب الأحاديث ومنهم من رفض أحاديث تثبت فضل الإمام علي، وحتى إذا ما وسعه أن يرفضها فقد أولها وغيرها عن مجراها. فينا منتسبون كذابون نواصب، وفي الجانب الآخر روافض، هؤلاء يجب أن تنبذهم الأمة لكي تجتمع على الحق. كل ما يفرق بيننا وبين إخوتنا يجب أن نرفضه ويجب أن نحاربه. الآن سوق قائمة أقامتها أمريكا، قامها اليهود وأقامها شركاء اليهود وشركاء أمريكا من المندسين بيننا في مناصب الحكم وفي مناصب الدعوة. هؤلاء باسم السلفية وباسم السنة وباسم الحق يحاربون أهل البيت، يكفرون الخميني، يكفرون الشيعة أجمعين، ينالون من علي. هؤلاء نواصب عصرنا، وكل ناصبي يجب نحن قبل أن ينصب لنا شركا تقع في الأمة يجب أن نحيه من طريقنا. سوق قائمة، سوق شيطانية، تلك التي تروج اليوم الدعايات ضد آل البيت والدعايات ضد إخوتنا الشيعة والدعايات بالأخص حول هذه القومة المباركة في إيران. الثقلان بيننا وهذان هما الوزنان الكبيران في حياة أمة ومصيرها، كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم وهو معصوم أنهما لن يفترقا حتى يرجع عليه الحوض، ويجب أن نعمل نحن لكي نجمع بين الثقلين. فالذي يقول إنه على كتاب الله وسنة رسول الله ثم يكره آل البيت أو ينقص منها من آل البيت، إسلام هذا دعوى، إسلام هذا نفاق. وسنرى في هذه الجلسة إن اتسعت أو في الجلسة المقبلة إن شاء الله الأحاديث الواردة في فضل علي وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي، هنا نرجع إلى هذا الشخص الرباني المبارك الإمام علي عليه السلام، لنقول إن شخصه الكريم وما حدث له من خصام ومشاركة في الفتنة الكبرى هذا الشخص المبارك ما تبلورت حول رجل غيره وما تبلورت مثل ما تبلورت حوله قلوب المسلمين وطموح المسلمين وعقول المسلمين وآراء المسلمين. لماذا؟ لماذا عاش المسلمون مع أبي بكر وفي خلافة أبي بكر وكلهم متفقون على إمامته وجلالته، لكن أحدا لم يغالي لا في تعظيمه وإجلاله ولا أحد نزل إلى تحقيره مثل ما فعل بإمام علي؟ لماذا عاش المسلمون تحت خلافة عمر ومع الإمام عمر وما أدراك مع عمر، وأعجبوا به قائدا وأعجبوا به حاكما وأعجبوا به مربيا، لكنهم لم يفتتنوا به كما فتنوا بإمام علي؟ لماذا عاشوا تحت إمام عثمان قبل الفتنة وكان مكان التبجيل والتعظيم ولم يفتتن به الناس؟ لماذا؟ ذلك إخوتي أن الإمام علي رضي الله عنه كان فذا بين الصحابة رضي الله عنهم، كان شخصا فريدا، كانت مواهب الله عز وجل له فاطعة، فتغالى الناس طائفة في كراهته، وهؤلاء هم الأقزام، هم الأقزام، وطائفة في تعظيمه وهم الصادقون، ثم غلاة فاتوا الحدود لأنهم انبهروا بنور هذا الشخص العظيم. لماذا قتل يزيد الإمام الحسين؟ لأن يزيد قزم. من هو يزيد؟ من هو يزيد أمام سيدي شباب أهل الجنة؟ وبما أنه كان يحرص على الملك فكان لابد له أن يقتل هذا الشخص العظيم الإمام الحسين. المأمون العباسي كان بعث إلى الإمام موسى عليه السلام، بعث إليه وولاه عهد المسلمين يريد أن يكون خليفة من بعده، يريد أن يرجع الخلافة للعلويين وأن ينقلها من العباسيين. ثم رجع. لماذا رجع؟ حرصا على الملك. لماذا فعل أول الأمر؟ لماذا عهد إلى الإمام موسى؟ لأن الإمام موسى كان محاطا كما كان كل أئمة الشيعة محاطين بتعظيم الأمة وتبجيلها، فاضطر لكي يبقى ملكه راسيا أن يبايع الإمام موسى، حتى إنه بدل غير شعار العباسيين، كان وكان السواد، كان الملوك العباسيون يلبسون السواد، كان هو شعار الدولة سواد. فلما بايع بولاية العهد لموسى غير السواد بالخضرة. ثم روى عن ذلك لماذا؟ حرصا أن يبقى الملك متوارثا. الأقزام في كل عصر يحقرون العظماء، لأن الخنفس ولأن حشرات الأرض عندما تنظر إلى الشمس بعيدة عنها لا تستطيع إلا أن تسب الشمس. هكذا كان أئمة البيت، هكذا كان إمام علي، فلذلك تغالى بعضهم في تنقيصه وآخرون في تعظيمه. إن صلة آل البيت برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن صلة الأبناء بأبيهم، لم تكن فقط بنوة جسمية، لم يرثوا منه صلى الله عليه وسلم خصائص ذلك الجسم الشريف، هم من فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة بضعة منه صلى الله عليه وسلم، أي قطعة منه صلى الله عليه وسلم، وهم بضعة منها، فهم آل البيت لا يوم القيامة بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليسوا بضعة بمعنى القطعة والجزء الجسماني فقط، لكنهم كانوا أيضا أهل النور، ورثوا عنه صلى الله عليه وسلم الإيمان، ورثوا عنه الإحسان، ورثوا عنه المقامات السنية. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فاطمة وابنيها وعليا، فشملهم صلى الله عليه وسلم بردائه وقال: يا ربي هؤلاء أهل بيتي فطهرهم طهرهم من الرجس، أو أبعد عنهم الريث وطهرهم تطهيرا، ليس الحديث أمام. في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الريث أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الريث أذهب الله عن أهل البيت فهم يطهرون، سيما إذا كانوا علماء، سيما إذا كانوا أئمة، سيما إذا كانوا من الذين قادوا تاريخ الجهاد الإسلامي كالإمام علي وآخر حلقته من الخميني رضي الله عنه. روى الإمام البخاري والترمذي والإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا، ريحانتايا من الدنيا، هما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة. فمن يكون هكذا مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه في الجنة، ماذا يستحق منا؟ هل يستحق منا الشك والتشكيك؟ إذن فنحن بعيدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ننكر ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بعض فقهائنا من باردي الهمم ومن معتمي النفوس لا يعد الأمر عندهم العلاج الفكري، يعالجون النصوص والنقول فكريا. نعم، حسن والحسين هما ريحانة رسول الله وانتهى الأمر، ثم ماذا؟ حسن هما سيدة سيدة، ثم ماذا؟ ثم ماذا تسأل؟ تسأل يا أخي، فلو كان في قلبك خصائص الإيمان لعلمت أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في أن تثبت لك محبة الله، وأن محبة آل البيت هم جزء من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمتاز إخوتنا الشيعة بهذا التعلق العاطفي الإيماني، شرط في إيمان كل واحد التعلق العاطفي بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإمام علي والحسين خاصة، وبفاطمة رضي الله عنها. فنحن أين موقعنا من الإعراب؟ هل نستمر في معالجة الخلافات التاريخية بين المسلمين؟ هذا العلاج البارد الذي يزيد الشقة اتساعا، أم نلتمس لأنفسنا مخرجا من التمزقات التاريخية والمذهبية والدينية؟ روى أبو نعيم والطبراني وابن عساكر واللألكائي وابن عدي، وهذا حديث صحيح وقوي الإسناد، رأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، ثلاثة. هي من أسباب الجدل خلاف. إذا كنا نريد أن نقضي على الخلاف فينبغي أن نعالج الأمر علاجا فكريا من عند أهويتنا وأنفسنا، كل يدلي بما عنده وبفهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل منا يزيد في الطين بلة عندما ينبش القبور وعندما يبعث الخلافات المزمنة التاريخية بين شيعة وسنة وبين فقهاء وصوفية. يجب أن لا نعالج الأمر بهذا البرود، هذا البرود الذي من شأنه أن يزيدنا ابتعادا عن بعضنا، بل ينبغي أن نثمر عن سعي الجد لنكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمسك عن الجدل وننبري للعمل. الشيعة يعملون في هذا العصر، هم نصر الله بهم الإسلام، نصر الله بهم دينهم، حامل اللواء إلى الآن إلى حد الآن، ونصر الله عز وجل أن يعجل بتحرير الأقطار الإسلامية الأخرى. يعملون ويدعون إلى الإمساك عن الجدل فيما يكتبون، فيما يخطب الإمام الخميني، فيما كتب الإمام الخميني، فيما يكتب علماء الشيعة، يقولون أمسكوا عن الخلاف، هلما إلى العمل، انقطعوا عن الجدل، هلما إلى العمل. ماذا ينجز ديدان القراء منا؟ هذه الكلمة ديدان القراء سنرجع إليها يوم ما إن شاء الله، هي كلمة نبوية وصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء سوء، علماء القصور، علماء الذين يتجرون في الدين ويبيعون الفتوى لكل من يشتريها منهم. ماذا أنجز ديدان القراء؟ أنجزوا حملة صهيونية على الخميني والقومة الإيرانية. وماذا فعل الخميني وماذا فعل الإيرانيون؟ هم في وجه العالم كله يقولون لا إله إلا محمد رسول الله، يحاربهم الأسود والأبيض، تحاربهم أمريكا وروسيا، تحمل على المجاهلية عن بكرة أبيها، ينجزون أعمالا جليلة ونحن نتكلم. على الأقل نمسك نسكت عن الذي لا القراء منا يسترون تفاهتهم التاريخية، يسترون جبنهم، يسترون روعونتهم، يسترون تجيلهم واتجارهم في الدين، لا يسكتون ولا يمسكون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث بينهم هذا ليس من شأننا. أيام علي عندنا في عين التعظيم نفضله كما نفضل أبو بكر، أيهما خير عند الله؟ علم ذلك عند الله، قلوبنا تميل لكن نمسك. سأل الحجاج المبير كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الإمام سعيد بن قلت في مرضى سعيد بن سيب هو سعيد بن جبير، سعيد بن جبير اخطأ. سأل الإمام سعيد بن جبير قال له ما رأيك في أبي بكر؟ ما يقول لي لأمي خالك هيوان رحمهما ونجواهما. أمسك الأفاضل من علماء المسلمين عندما كتبوا في الخلافة الإسلامية كالقاضي قضاة الماوردي وغيره من أئمتنا، تعرضوا إلى نقطة مذهبية مهمة هي إمامة المفضول، سموها إمامة المفضول. طرح السؤال كما يلي: هل يجوز للمسلمين أن يولوا عليهم إماما وفيهم وفي الأمة من هو أفضل منه؟ لماذا طرحوا هذا السؤال؟ وأجابوا كلهم نعم، أجابوا بإيجاب نعم. لماذا طرحوا هذا السؤال؟ هؤلاء فضلاء الأمة وعلماؤها أرادوا أن ينهوا الخلافة الذي شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن الإمام علي إذا تأخر في الخلافة فلا يعني هذا أن غيره أفضل منه ولا بد. طرحوا هذا السؤال لكي نمسك ولكي ينتهي الخلاف بين الشيعة والسنة، لكن هذا الخلاف تنفخ في نيرانه شياطين الإنس وشياطين الجن. قرأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لأن الحديث في الصحابة رضي الله عنهم ينشئ خلافا بين الأمة. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، لأن النجوم والحديث عن النجوم هو يقود إلى الشرك في حديث الصحيح من قال مطرنا بنوء كذا أي بطلوع نجم كذا فقد كفر، ومن قال مطرنا بفضل الله فقد آمن، وكما قال صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث في الخلاف: إذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا جينا نتحدث عن العبد هل هو يكسب عمله أو الله عز وجل قدر وقضى، فالعبد مسير وليس مخير. إذا خضنا في مثل هذا فأحل بنا أن نرجع إلى ما يجتره الآن بعض من ينتسب إلى العلم من خلافات مضت وانقضت: الجبرية، القدرية، الجهمية، هؤلاء يتكلموا في اكتساب العلم، هؤلاء يعطلوا الصفات، هؤلاء يعترضوا عليهم بكذا، الفلاسفة، المعتزلة. محور الخلاف بين كل هذه الطوائف ماذا؟ وأنهم لم يفوضوا إلى الله ورسوله، ولم يؤمنوا بالله ورسوله كما نزل من عند الله، وإنما بحثوا لكي يدخلوا الفلسفة في الدين، فتعرضوا لمخاطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث في القدر. إن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي من الدين لا شك، وإن هذا الشخص العظيم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كرمه وجهه الذي يذكره الشيعة قبل أن يذكره أبا بكر. هو شخص فريد كما قلنا، خصه الله عز وجل بخصائص عظيمة، منها ما هو مشاهد ما يحكم عليه العقل تلقائيا، هو أنه جعله الله عز وجل أبا لذرية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلا إلا من علي، إلا من فاطمة وزوجها علي. فإذا نحن توقفنا في جزئيات فيها تقديم في الذكر أو تأخير واعتبرناها كل شيء، لماذا لا يذكرون الله ورسوله وعليا مباشرة؟ لماذا لا يذكرون هذا؟ إذا فعلنا هذا فإننا نكون من التفاهة بمكان، ولن نستطيع النهوض بأعباء الدعوة إلى الله وبأعباء جمع الشمل شمل الأمة المحمدية التي لا تمييز في مستويات الإيمان والإحسان بين